leone.
نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبي داود في كتاب السنن، قال رحمه الله في كتاب الصلاة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تفوقه. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسماعيل، قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة، قال: فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى، ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى رحمك الله. قال يونس: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإذا كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا. قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن حميد عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن داود بن أبي هند عن زرارة بن عوفة عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال: ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك.
قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنن: قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. يعني أن النوافل
من فرض من فريضته شيء وقل أجره وثوابه عليه كمل له من نوافله. وهذا الحديث فيه حث على الاستزادة من النوافل وكثرتها، سواء كانت في الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو غير ذلك، لأن هذه استكمل بها، يعني استكمل في الأجر في الثواب. من تقص من العبادات سواء كانت صلاة أو صوم أو زكاة أو حج أو غير ذلك، يعني من الأعمال البدنية. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أنس بن حكيم الضبي، وهو يحكي عن نفسه أنه خاف من زياد أو ابن زياد، فأتى المدينة فلقي أبا هريرة رضي الله عنه قال: فنسبني، يعني أن أبا هريرة ذكر نسب أنس بن حكيم، قال: فنسبني فانتسبت له، يعني وصل نسبي إلى أبي هريرة، فقال: يا فتى، ألا أحدثك حديثا؟ قال: قلت: بلى رحمك الله. قال يونس عن يونس بن عبيد قال: وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. وهذه أولية ليست أولية مطلقة، فقد جاء في بعض الأحاديث أن أول ما يحاسب عليه العبد هو الدماء، فليس بين هذا وهذا تعارض، وإنما ذاك حق الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين ربه الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين إخوانه أو بين الناس، يعني بين الآدميين، هي الدماء، فليست أولية مطلقة، وإنما أولية لأمر من الأمور. الأمر الأول وهي الصلاة هي ذات اللي هي حق لله سبحانه وتعالى، وأما الأولية في الدماء فهي حقوق العباد. وأما قوله في الحديث الآخر أنس بن حكيم الضبي مستور، وحديث الحديث الآخر حديث موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حمد حمد بن سلم. الحديث الأول عقوب بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل إسماعيل بن علي، ويونس عن الحسن يونس بن عبيد، والحسن الحسن بن أبي الحسن البصري. وأما الآخر فهو من طريق حماد عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل عن الحسن الحسن بن أبي الحسن البصري قال عن رجل من بني سليط، يعني قيل أنه هو أنس بن حكيم الذي في الإسناد الأول، والآخر من طريق داود بن أبي هند إسماعيل قال أخبر موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد حماد بن سلم عن زرارة زرارة بن أوفى زرارة بن أوفى عن تميم بن الدار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم الزكاة، يعني أن الأعمال البدنية الصلاة الصوم الزكاة الحج كل ما ينقص منها وأكثر الإنسان من تطوعه ومن نوافله سدد ذلك المكان. باب التفريع باب الركوع والسجود.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة تفريع أبواب الركوع والسجود، قال رحمه الله باب وضع اليدين على الركبتين. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عفور قال أبو داود واسمه مقدان عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب تفريع باب الركوع والسجود، يعني ما يتعلق بالركوع والسجود سواء كان في الهيئة أو الأذكار التي تقال في الركوع أو في السجود، يعني ما يتعلق بالركوع والسجود من الأحكام. ثم بدأ قال وضع اليدين على الركبتين، اليدان توضع على الركبتين تلقم لقما ثم تكون أصابع اليد إلى أسفل ويشد عليها على ركبته. أورد رحمه الله تعالى في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من طريق ابنه مصعب قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي عن التطبيق، وهذا كان في أول الأمر يطبق الإنسان بين يديه بين يديه ثم يجعلهما بين ركبتيه، وهذا يسمى التطبيق، وهذا كان في أول الأمر. ثم نسخ بعد ذلك وأمروا بالأخذ بالركب وأمروا بالأخذ بالركب، فقال له رضي الله عنه قال فنهاني عن ذلك فعدت فقال لا تصنع هذا فإنا كنا نفعله، يعني في أول الأمر كنا نفعله في أول الأمر، قال فنهينا عن ذلك وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، وأمرنا والأمر يقتضي الوجوب، وهذا الأمر الذي كان في أول في الأول نسخ وهو التطبيق. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، يعني هذا هو التطبيق، وضع اليد مطبوقة و ذراعيه على فخذيه ويجعل يديه بين ركبتيه. هذا هو التطبيق الذي كان الذي جاء من حديث عبد الله بن مسعود، لكن هذا الأمر نسخ، وأمروا بوضع الأيدي على الركاب، وأمروا بوضع الأيدي على الركاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال: حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا الليث عن ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بمعناه زاد، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود: هذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. قال أبو داود: انفرد أهل مصر بها بإسناد هذين الحديثين، حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف، فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول: الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه من ركوعه، فكان قيامه نحو من ركوعه، يقول: لربي الحمد. ثم سجد، فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وأو الأنعام. شك شعبة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، يعني الذكر الذي يقوله والدعاء الذي يقوله أثناء ركوعه وسجوده. سبحان ربي العظيم أثناء الركوع، سبحان ربي الأعلى أثناء السجود. وأورد رحمه الله تعالى في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها سبع اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم يعني هذا أمر، والأمر وقت الوجوب دل على أن الأذكار التي في الركوع وفي السجود هي واجبة، ومما ينبغي على المسلم أن يقولها. حديث عقبة بن عامر قال حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة الحلبي قال وموسى بن إسماعيل قال المعنى قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن موسى، موسى بن أيوب، قال أبو سلمة، من أبو سلمة؟ موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، ليس هو في الإسناد وإنما هو الشيخ، هو شيخ شيخ لأبي داود، أبو سلمة، قال أبو سلمة لأنه روى عن اثنين الربيع وموسى بن سلمة، وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، ذكره باسمه ثم هنا قال بكنيته أبو سلمة، أبو سلمة هو موسى بن إسماعيل، قال أبو سلمة يعني عن موسى بن مبارك عن موسى، من أبو من هو موسى؟ قال أبو سلمة موسى بن أيوب، موسى ابن أيوب. وأما عن رجل، وأما قوله هنا موسى بن موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر، قيل هو عمه السابق الذي قال موسى بن أيوب عن عمه، وعمه هو إياس بن عامر، إياس بن عامر. قال زاد فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، هنا فيه الزيادة هذه بحمده، إنما الذي ورد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك إن زاد شيئا من الأدعاء لا بأس، وأما الواجب هو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وأما بحمده فهي زائدة، وإنما أتت من هذا من هذا من هذه الطريق فقط. قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، ألا تكون محفوظة، وقوله ألا تكون محفوظة يعني أنها شاذة، لأن الشاذ يقابله المحفوظ، الشاذ يقابله المحفوظ، قال ألا تكون محفوظة. قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس، أحمد بن يونس وحديث الربيع الأول، لكن ما كانت فيها وبحمده إلا في الطريق الأخرى. نعم أي نعم معروف هذا، قلت لك أنا أن قوله غير محفوظ يعني شاذ، أنا أنها شاذة. نعم. وأما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا في قيام الليل، قال فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها، فسأل هذا في قيام الليل، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الفريضة، وإنما في قيام الليل كان صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية رحمة إلا طلب ولا بآية عذاب إلا تعوذ، وهذه في النافل ليست في الفريضة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده وركوعه سبوح قدوس رب الملائكة روح، هذا بعد الذكر الوارد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، بعد الله بس سبوح قدوس رب الملائكة روح، ويدعي بما شاء، أهم شيء يأتي بالواجب، يأتي بالواجب ثم بعد ذلك ما زاد. وأما حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، وهذا كان في قيام الليل. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، هذا ليس دليلا على أنه ما كان يقول الواجب، وإنما يقول الواجب أولا ثم قال وزاد على ذلك قوله سبحان ذي الجبروت. وهذا بعد الواجب، بعد أن يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم يقول مثل ذلك، وهذا لا بأس بتنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه إلى آخره. وأما قوله ثم قرأ سورة سورة، يعني يقرأ في كل ركعة سورة، يقرأ في كل ركعة سورة. وأما قوله عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس، رجل من بني عبس قيل أنه هو صلة، صلة بن زفر، قيل أنه صلة بن زفر العبسي، صلة بن زفر العبسي، عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وهذا دل على أن ذلك التعوذ والطلب كان في قيام الليل. كذلك أيضا هذا الذكر وهو بعد تكبيرة الإحرام، يعني دعاء الاستفتاح، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له في دعاء الاستفتاح في قيام الليل يعني أنواع متنوعة وردت عنه صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه قال الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم استفتح فقرأ البقرة، يعني بعد الفاتحة قرأ صلى الله عليه وسلم البقرة. قال فكان يقول في ركوع سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم، ثم رفع رأسه من ركوع، وكان صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه وسجوده إلى السواء، يعني أنه تكون متساوية، يعني أنه يطمئن في ركوعه وفي سجوده صلى الله عليه وسلم. قال وكان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا الموقع وهو الجلسة بين السجدتين موقع من مواقع الدعاء، الإنسان يدعو رب اغفر لي ويدعو بما شاء، ومن أماكن الذي يعني من مواطن الإجابة، من مواطن الإجابة وهي الجلسة بين السجدتين، أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واسترني، ويأتي بما 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 يريد ويأتي بما يريد طلبا من الله سبحانه وتعالى. إيش الذكر؟ إيش الذكر؟ لا لا خل الثلاثة، نحن ليس في ثلاثة، وإنما نحن وبحمده في زيادة وبحمده، وأما ثلاثة ثابتة، ثلاثة أكثر أربع لا في لا إشكال في ذلك. أي نعم. وأما قوله شك شعبة، الشعبة بشر يصيبه ويخطئ وينسى، لكنه ثبت وضابط حافظ، لكنه لا يخلو الحافظ من أن يأتي عليه وهم أو شك. نعم رحمهم الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الدعاء في الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو يعني بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا أحمد بن صرح أخبرنا بن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عمرة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة. زاد ابن السرح وعلانيته وسره. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الركوع والسجود. يعني بين جواز ذلك وأنها من أماكن الدعاء الركوع والسجود، وأنها من مواقع التي فيها قبول الدعاء. الركوع والسجود من مواطنها. أورد رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا سجد العبد كان قريبا من ربه. وجاء في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه، فهو أقرب ما يكون وهو ساجد، فيكثر من الدعاء. لكن هذا الدعاء بعد الوجه، بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يدعو بما يريد من خيري الدنيا والآخرة، يدعو بما يريد من خيري الدنيا والآخرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي صحيح مسلم قال: فقامن يعني حري أن يستجاب لكم، لأنه موطن من مواطن التي تكون فيه الإجابة. وأما الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، وهذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم عندما مرض وأمر أبو بكر أن يصلي بالناس، قال: والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم على نهايته، لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة التي يراها المسلم أو ترى له، ما أن يراها أو ترى له. قال: وإني نهيت، وهو الشاهد للباب، وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. الركوع والسجود ليس فيه قراءة قرآن، وهذا النهي يقتضي التحريم. نهيت أن أقرأ، يعني أن القراءة القرآن في الركوع والسجود محرم، لكن لا بأس أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ليس من باب قراءة القرآن، وإنما من باب الدعاء. قال: فأما الركوع فعظموا الرب فيه، قل سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، عن حري. وهذا يكون بعد الواجب، وهو سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يدعو بما أراد. قال: فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري بالإجابة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني ينفذ ما جاء فيه، ينفذ ما جاء فيه، يعني يعمل به. أو قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فيقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، لأن الله سبحانه وتعالى فسبح أمر، فهو ينفذ ما أمر به، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان ينفذ ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بعد الذكر الواجب. كان يكثر في ركوعه وفي سجوده، فالركوع والسجود بعد الواجب يكثر من الدعاء، ولا بأس بذلك. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره. زاد بن السرح على نيته وسره. هذا رواه مسلم في صحيحه، لكن بها الإنسان يعني يدعو بما أراد ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب ويقبل عليه. وهذا موطن من مواطن الإجابة وهو السجود. قال: فاجتهدوا في الدعاء، يعني أثناء السجود، يعني فحري أن يستجاب لكم. من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني من غيرة النساء. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتقدته ليلة كان في فراشها، فانسل صلى الله عليه وسلم. قالت: فلمست المسجد فإذا هو ساجد. المسجد قد يحتمل أن يكون المسجد الذي يتخذ الإنسان في بيته للصلاة، يسمى مسجد، مكان دائما يصلي فيه يسمى مسجد، وهو لكثرة سجوده فيه يسمى مسجد. أو أنه المسجد الذي كان بجانب بيته صلى الله عليه وسلم، وهو قريب منه ليس ببعيد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: كشفت ولما كشفت السترة رأى الناس يصلون، يعني أنه قريب من بيته. ولعله يحتمل هذا أو هذا، رضي الله عنه. قالت: وقدماه منصوبتان وهو يقول. قدماه منصوبتان يعني حال السجود، حال سجوده كانت قدماه منصوبتان، يعني أنها بجانب بعض، ليست متفرقة كما فعل بعض الناس، إنما تكون بجانب بعض منصوبتان. قالت: وضعت يدي فإذا رجله منصوبتان. والإنسان إذا رضع رجله يضع يده ولم تكن بجانب بعض، واحدة في الشرق واحدة في الغرب، ما تضعه عليهما ولا 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 توصف تلك الحالة، إنما يعني منصوبة يعني بجانب بعض. وهو يقول يعني: أعوذ برضاك من سخطك، يعني يدعو في سجوده. وهذا بعد الذكر المشروع، بعد الذكر المشروع. الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان.
يعني هذا الباب الذي عقد على أنه يجوز الدعاء في الركوع ويجوز الدعاء في السجود بعد الواجب، بعد سبحان ربي العظيم وبعد سبحان ربي الأعلى، وهذا لا بأس به، ولا يجوز قراءة القرآن حال الركوع وحال السجود. نعم، هذا ملخص الباب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة التطوع، فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله عز وجل. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث، ورواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن.
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في الصلاة يعني الأذكار والدعاء الذي يقال، وهذا خاصة إنما عقد في قوله كان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ، وهذا قبل التسليم كما جاء في بعض الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالتعوذ من أربع: عذاب القبر، فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة الشر المسيح الدجال. وهذا واجب كما قيل أنه واجب، وهذا في الجلسة الأخيرة في التشهد الأخير قبل السلام. أورد رحمه الله تعالى ما جاء في الدعاء في الصلاة، والصلاة من أولها إلى آخرها كلها دعاء، الإنسان يجتهد. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان يدعو في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال قائل ما أكثر ما استطعن المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم يعني إذا غرم يأتيه الغرماء يطالبون بحقوقهم فيكذب، وإذا وعد يخلف، وهذا الذي استعاذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. دليل على حث الإنسان إذا ارتبط بأمر من الأمور أن يفي وأن يكون صادقا لا يكذب، ما عندي قل ما عندي، ولا تقول غدا أو بعد غد ثم لا يكون عندك وفاء ثم تخلف ذلك الوعد. والمؤمن ليس بذلك، وإنما هذه من علامة أهل النفاق، وهذا النفاق العملي ليس الاعتقادي وإنما النفاق العملي. بل على الإنسان إذا لم يكن معه شيء قل لا عندي. وأما حديث أبو ليلى هو صحابي رضي الله عنه قال صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع فسمعت يقول أعوذ بالله من النار ويل لأهل النار. أما أعوذ بالله من النار فوردت في الأحاديث الأخرى، وأما ويل لأهل النار ما وردت هذه الزيادة إلا من هذه الطريق التي فيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ جدا، ولم تأتي من طريق أخرى، وهذه ضعيفة. الحديث في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عندكم تعليق الألباني على هذا؟
قال ضعيف.
أين محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وما وردت إلا من طريقه. وأما التعوذ من النار وردت في بعض الأحاديث. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي في الصلاة اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. وهذا يعني الأعرابي أعرابي جاء من البادية ولا يعرف شيئا، ولعله الذي قيل الذي جاء ودخل المسجد وبال فيه فزرمه الصحابة وقالوا مه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، لعله هذا أو غيره، إنما هو أعرابي قد لا يعرفه أو لا قد لا يتعلم، فقال اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لي أحد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تحجرت واسع عن الإنسان لا يتحجر واسع، لما الله اغفر لي وارحمني إذا خص نفسه أو كان مع جمع قال اللهم اغفر لنا وارحمنا. أما حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، قال أبو داود خلف وكيع. هذا قال إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يعني قال سبحان ربي الأعلى، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول مثل ذلك في صلاته، ولهذا يقول قال أبو داود خلف وكيع في هذا الحديث رواه أبو وكيع. أبو وكيع هو الجراح بن مليح، أبو الجراح بن مليح وهو صدوق. قال وشعب عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا عليه، يعني موقوف على ابن عباس لم يكن مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما حديث موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش قال عليه الألباني؟
صحيح
الإسناد، صحيح ما في محمد بن المثنى وابن جعفر وشعبة وموسى بن أبي عائشة. وأما قوله كان رجل يصلي هذا لا يهم، وليس ما دام يعني ثبتت له صحبة فهو صحابي، ولا نحتاج الاسم، وإنما تكفيه صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في سورة القيامة. وقيل يعني ما ورد في سورة التين أنه ليس بثابت، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى،
بس قال كذا الشيخ الألباني، قال بس صحيح فقط.
نعم
بس فقط. ما في تعليق. يقول ايوه وقوف على ابن عباس الثاني كان رجل يصلي فوق بيته. تمام، يعني في انقطاع. تمام. وذكروا أنه هذا من هو؟ حكم الحديث ولا لا؟ يعني أن فيه انقطاع بين موسى بن أبي عائشة والصحابي. عندك تعليق؟
يقول لا، أخرجه البيهقي إسناده ضعيف من حديث أبي داود به موسى لم يسمعه من الصحابي بينهما رجل كما صرح به أبي حاتم وغيره، فالسند محلول.
أي نعم. عندك إيش؟ يقول من؟ من مفارد أبي داود. نعم. يعني في انقطاع بين موسى بن أبي عائشة ورجل عن الصحابي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مقدار الركوع والسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال حدثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، فإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. قال أبو داود هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان حدثني إسماعيل بن أمية سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. قال إسماعيل ذهبت أعيد على الرسول ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله، فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت له ما نوس أو ما بوس؟ قال أما عبد الرزاق فيقول ما بوس، وأما حفظي فما نوس، وهذا لفظ ابن رافع. قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى باب مقدار الركوع والسجود، يعني المقدار الذي يكون فيه راكعا وهو الاطمئنان، والسجود أيضا اطمئنان، والمكان مكان ذكر ودعاء، ولا يستعجل وإنما يذكر يقول الذكر الواجب ثم يدعو بما شاء، وإن يعني اقتصر على 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 الدعاء المشروع والتسبيح هذا لا بأس به، لكن لابد من الاطمئنان. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده 3. هذا الحديث لا يصح، ضعيف، وإن كان التسبيح واجب ومعروف لكن إسناده ضعيف. فيه السعدي هذا لم يعرف، وفيه أيضا قال عن أبيه أو عن عمه، وكلهم لا يعرفون. ايش قال يا شيخ؟
صحيح.
ايش؟
نعم قال صحيح، عندنا صحيح،
اسناده ضعيف، لان كان معنى صحيح ما في اشكال، المعنى صحيح لكن الاسناد ضعيف. قال ايش عندك؟ ما يقول
قال حشر الحرير وعلى اسناد
الحرير. اي نعم ايش؟
سعيد بن
الجريري، سعيد بن اياس الجريري. ايوه
السعدي ولا يعرف ولا
يسمى كمان التقريب. نعم، لكن لو ثبت ان اباه او عمه صحابي يكون الحمل على الابن السعدي. الحديث الاسناد ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. كان يتمكن في ركوعه وسجوده، يتمكن يعني انه يكون مطمئنا في ركوعه وفي سجوده. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم 3 وذلك أدناه، فإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى 3 وذلك أدناه. قال أبو داود وهذا مرسل. عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود ولم يدركه، وهذا المرسل يعني المرسل بمعنى المرسل العام، وهو الانقطاع، سمى مرسل يعني مرسل عام. وأما المحدثين يقول إذا رفعه التابع، وليس يعني ليس هناك تحديدا، وإنما الإنسان لو قال مرة أو مرتين أو 3 أو زاد ما في إشكال كما جاء. والحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة، وهذا الحديث ليس له علاقة بالترجمة، ترجمة مقدار ركوعه وسجوده عن القدر، وهنا ليس له علاقة. قال يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ منكم بالتين والزيت فانتهى إلى آخر، هذا ليس له علاقة بالباب، وهذا الحديث غير محفوظ يعني أنه شاذ. قال سمعت يقول إسماعيل بن أبي يمية قال سمعت أعرابيا، عربي هذا مجهول لا يعرف، يقول سمعت أبا هريرة، ثم ذكر عن إسماعيل بن أمية قال ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي، من هو؟ سم لنا. قال وانظر لعله قال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه، لكن من هو؟ هذا دليل على أن على أن الحديث لا يصح. أما المرسلات والقيامة لم يثبت فيها شيء. عندك قال إيش؟ نعم بس هو الأعرابي الذي عن أبي هريرة مجهول. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. هذه مبالغة. صلى مع أبي بكر وصلى مع عمر وصلى مع عثمان وصلى مع علي، وأكيد أنهم يحسنون الصلاة، ليسوا يسابقون فيها. وإنما ذكر هنا قال فحذرنا، يعني عدد التسبيحات في الركوع والتسبيحات في السجود. قال 10 تسبيحات، قال 10 تسبيحات، وفي السجود 10 تسبيحات. يعني أنه لا بأس الإنسان أن يزيد في تسبيحاته، في سواء في ركوع أو في سجوده، ويطيل في الركوع ويطيل في السجود، وهذا لا بأس به. لأنه ليس هناك عدد محدود، أقل الواجب 1 مرة، لكن مع الإطمئنان. أقل الواجب مرة لكن مع الإطمئنان، وليس لها حد محدود. وأما الاختلاف في مانوس أو مابوس، فالرواة أحيانا يختلفون، وأحيانا ينسى، وأحيانا يهم. وقال أبو داود، قال أحمد بن صالح المصري، قال أبو داود، قال أحمد بن صالح قلت له مانوس أو مابوس؟ قال أما عبد الرزاق فيقول مابوس، عبد الرزاق بن همام. وأما حفظي فمانوس، وهذا لفظ ابن رافع، قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس، وهو وأعتقد أنه اسمه مانوس ليس مابوس بالنون. عندك تقريب؟ شوفوا مانوس اسمه وهب بن مانوس، عن وهب بن مانوس. بالنون صح. نعم. تمام. يعني أنه بالنون. فقلنا كما قلنا يعني المحدثين أنهم بشر، قد يصيب وقد يخطئ وقد يهم وقد ينسى، لكن يبقى يعلق في ذهنه ذلك الاسم فيخطئ فيه، يقدم أو يؤخر أو. لكن أهل الجرح والتعديل ما تركوا، إذا أخطأ يعرفون الخطأ ثم يوهمونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
لكن لا يؤثر هذا في حفظهم وإتقانهم وشدة تحريهم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى باب أعضاء السجود. حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7.
قال إيش؟ قال باب إيش؟
عن ابن عباس
رضي. قال باب إيش؟
باب أعضاء السجود.
عندنا باب قبله، باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع؟
كيف شيخنا؟
باب الرجل يدرك الإمام.
تقديم وتأخير.
ها؟
تقديم وتأخير.
بعده عندك الباب.
نعم.
بعده؟
نعم.
ما في بس اقرأ. قال حدثنا مسدد، اقرأ ما في.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 ولا يكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت وربما قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أغراب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أغراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما.
قال رحمه الله تعالى: باب أعضاء السجود. يعني هذا الباب معقود للأعضاء التي يسجد عليها الإنسان، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف الأصابع. لا بد من أن تكون متمكنة في الأرض، لا يرفع رجليه ولا يرفع يديه، يكون على إصبعيه، ولا يسجد على جبهته ويرفع أنفه على أنفه ويرفع جبهته، وإنما لا بد أن تتمكن تلك الأعراب يعني الأعضاء من الأرض. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث حديث حماد، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمرت، قال حماد: أمر نبيكم. قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعره وثوبه. هذا دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، والأمر هو الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لنا فهو على الوجوب، أمر لنا فهو على الوجوب أن يسجد على تلك السبعة. وأما حديث عبد الله بن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت وربما قال أمر نبيكم، يعني ابن عباس قال أمر نبيكم وربما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت، وهذا أمر يعني أمر لنا، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لنا. قال ربما أمر بكم أن يسجد على سبعة أعراب، يعني سبعة أعضاء، سبعة أعضاء، سبع الأعراب وهي سبع أعضاء. وحديث العباس رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب: وجهه وكفاه، هذا بيان السبعة، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، قدماه يعني أطراف الأصابع، فلا بد أن تكون متمكن من الأرض، واليدان لا بد أن تكون متمكنة من الأرض، والجبهة والأنف لا بد أن تكون متمكنة من الأرض. وحديث ابن عمر قال رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفع يديه، يعني يضعهما حال السجود ويرفعهما حال القيام من السجود، وهذا واجب. فإذا أخل به ما أخل يعني كان الخلل في صلاته، كان الخلل في صلاته، وربما أن نقول أن صلاته باطلة لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو السجود على الأعضاء السبعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع.
طيب أنت قرأنا الباب اللي بعد باب السجود على الأنف والجبهة.
طيب.
هذا يليق بالباب الذي قبله، وذاك الباب يعني متعلق بما سبق. اقرأ، ما في بس، اقرأ باب السجود وبعدين أتينا بالباب اللي قبله.
باب السجود على الأنف والجبهة.
أي نعم.
طيب.
لأنه متعلق بهذا.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الأنف والجبهة. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه.
قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الأنف والجبهة، يعني أن السجود على الأنف والجبهة وواجب، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يسجدوا على سبع أعضاء أو سبع أعراب، ذكر الجبهة والأنف. أورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا على جبهته وعلى أرنبته، الجبهة والأرنبة هي الأنف، أرنبة الأنف، قال أثر طين من صلاة صلاها، يعني حال السجود. وهذا كان في رمضان في ليلة 21، صلى صلاة الفجر عندما كان معتكفا، دخل معتكفا وصلى بهم صلاة الفجر، وكان المسجد قد وكف ليلا، يعني وكف يعني نزل مطر. قال فأصبح في صبيحتها يسجد في ماء وطين، فرؤي الماء والطين على جبهته وعلى أنفه، هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وعلى أنفه، وهذا الذي أمر به وأمر به هذه الأمة أن يسجدوا على الجبهة والأنف، وهذا هو الدليل على سجود على هذا السجود. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم، أخبرنا نافع بن يزيد حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. دخل الإنسان والإمام ساجد، كيف يصنع؟ هل يدخل معه أو يقف؟ لا يدخل معه، على أي حالة كانت، ساجدا أو جالسا في الجلسة الأخيرة قبل السلام أو غيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا فأتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا دخل الإمام مثل ساجد يسجد معه، لا يقف حتى يقوم، وإذا دخل الإمام جالس يجلس معه، على أي حالة كانت. وهذا الحديث وإن كان الإسناد ضعيف، لكن هناك أحاديث وردت في الصحيحين تدل ما دل عليه، تدل ما دل عليه. الإسناد ضعيف، لا, لا ليس هناك شك فيه، وأما دلالة الحديث فقد ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالإنسان إذا دخل المسجد والإمام على أي حالة كان ينبغي عليه أن يكون معه، أن يدخل معه في صلاته، لأن الحديث فيه يحيى بن أبي سليمان وهو لين الحديث. وأما قوله عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبوري، يحتمل أنه الأب أو الابن، يحتمل أنه الأب أو أنه الابن، لأن كل منهما روى عن أبي هريرة، لكن كلهما ثقة، كلهما ثقات، سواء الابن أو الأب، كلهم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجميع أموات المسلمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا رب العالمين.